بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة تقدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أخي، هل تعلم شريطا يتكلم عن الموظف في عمله كيف يأكل حلالا ويتجنب الحرام؟
نعم، هو شريط تحذير الكرام من 70 بابا من أبواب الحرام.
جزاكم الله خيرا.
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يصيب السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما
تحذير الكرام من 70 بابا من أبواب الحرام. فسوف نأخذ بيد التاجر وندخل معه متجرة ونبين له التجارات الحلال والحرام.
أول حرام يتطرق إلى أصحاب البقالات بيع الخمر والبيرة.
يسألونك عن الخمر والأيسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما
بيع الخمر والبيرة.
يسألونك عن الخمر والأيسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
بل وناخذ بيد الموظف وندخل معه مكتبة لنبين له الحركات المحرمة التي بسببها يأكل حراما، وهكذا مع جميع طبقات المجتمع.
يا أيها الذين آمنوا من طيبات ما رزقناكم
تحذير الكرام من 70 بابا من أبواب الحرام.
وذلك لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. والآن مع فضيلته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون الأحبة، لقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أكل الحلال. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أكل الحلال، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن أكل الحرام يرد الدعاء. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ففي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم موقف هذا الرجل الذي خرج من بيته إلى الحج أشعث أغبر، يعني سائر الرأس مغبر الشعر من مشقة السفر. وهذا من الأمور التي من أجلها تستجاب الدعوة. ثم إنه يقف في هذا المكان العجيب، يقف في عرفات، عرفات الموطن الذي تلتقي الأرض فيه بالسماء، فالقلوب خاشعة والنفوس خاضعة والعيون دامعة، والناس كلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيباهي الله عز وجل ملائكته ويقول انظروا يا ملائكتي إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إلا رجلا واحدا لا يغفر الله عز وجل له، من هو؟ أبان عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحرص على أكل الحلال. وللأسف فإننا في زمن قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن كثيرا من الناس يأكل الحرام ويتهاون فيه ولا يبحث عن أكل الحلال. فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء فيه ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. وقد جاء هذا الزمان، فإننا لو رأينا خطيبا صعد المنبر فحث الناس على أكل الحلال وحذرهم من أكل الحرام لرأيت كثيرا من الناس يقول الحمد لله لا نأكل حراما، أو يقول باللهجة العامية الحمد لله لا بنسرق ولا بننهب ولا بنشر الجيوب. وقد يكون هذا المتحدث منغمسا في الحرام إلى أنصاف أذنيه. ولذلك فإنني عباد الله جعلت عنوان هذه المحاضرة تحذير الكرام من 70 بابا من أبواب الحرام. وسوف أضع النقاط على الحروف لكي يعرف كل مسلم كيف يعيش وماذا يأكل، وهل تطرق الحرام إلى مطعمه ومشربه وملبسه أم لا. ولذلك فإني أستأذنكم في أن أتجنب العمومات وأن أتكلم حول التفصيلات. فسوف نأخذ بيد التاجر وندخل معه متجرة ونبين له التجارات الحلال والحرام، بل ونأخذ بيد الموظف وندخل معه مكتبة لنبين له الحركات المحرمة التي بسببها يأكل حراما، وهكذا مع جميع طبقات المجتمع. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى حول 9 نقاط. أولا سوق الحبوب، ثانيا سوق الذهب، ثالثا سوق المال والأوراق النقدية، سابعا سوق الأنعام، ثامنا سوق الفواكه والخضار، تاسعا البقالات والسوبر ماركتات، عاشرا أكل الحرام عند الموظفين، 11 أكل الحرام عند الفلاحين، 9 المهن التي دخلها الحرام. أيها الأحباب الكرام، أرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أيها الأحباب الكرام، نبدأ بسوق الحبوب. أولا سوق الحبوب، الباب الأول من أبواب أكل الحرام، التصفيف في الكيل والميزان. فإن من الناس من إذا تاجر بالكيلة فاكتال لنفسه استوفى ووضع ذراعه على الكيلة حتى يزداد، وإذا كال لغيره نقص. وهذا الرجل الذي يظن أنه تاجر ماهر
لا يعلم أن الله عز وجل أنذره ووعده إن مات على ذلك ولم يتب بواد في جهنم تستغيث جهنم من حره ألا وهو وادي الويل. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تعرض الأعمال على الله عز وجل، فيقف العبد بين يدي ربه فيقرره بذنوبه فيقول له: أي عبدي ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا وذنب كذا في يوم كذا؟ فلما يرى العبد النار تزفر وأهوال القيامة تشتد ينكر، يقول لا يا رب ما فعلت، يقول: كتبها عليك ملائكتي، فيقول: ظلمني ملائكتك، شهدت عليك الأرض مما فعلت عليها من المعاصي والذنوب، فيقول: ظلمتني الأرض يا رب، وأنت العدل لا تظلم أحدا، لا أريد أن يشهد علي أحد إلا نفسي، فيختم الله على فيه ويقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، فتنطق اليد وتقول سرق، وتنطق الرجل وتقول إلى الحرام مشيت، وينطق الفرج ويقول زنيت، وتنطق البصر وهو العين ويقول إلى الحرام نظرت، حتى تنطق جميع جوارحه، ثم يرفع الخاتم من على فيه فيقول لجوارحه: ويلكن عنكن كنت اناضل انكن اللاتي ستحرقن بالنار، فتقول الجوارح كلها: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. ثانيا، الباب الثاني من أبواب أكل الحرام: بيع الثمار قبل بدو صلاحها. كما يحدث عند بعض الفلاحين أنه يبيع الطماطم وهي خضراء، أو يبيع الفستان وبجمه أخضر لم يصفر بعد، أو يبيع التفاح أو الرمان أو العنب وهو لم يتموح حلوا، فهذا بيع فاسد. ومعنى البيع الفاسد عند الفقهاء أي أن الثمن يحرم على البائع فلا يجوز له أن يتصرف فيه، وأن السلعة تحرم على المشتري فلا يجوز له أن يتصرف فيه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية لمسلم: نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهل. الباب الثالث من أبواب أكل الحرام: بيع الطعام قبل نقله. بعض التجار لا سيما تجار الأرز يشترون من هذا 10 طن وهذا 5 طن وهذا 7 طن ويتركها عند أصحابها، ثم يذهب إلى تاجر الجملة فيبيعها ويقبض ثمنها وهي ما زالت عند البائعين، فيأتي تاجر الجملة فيحملها من عند البائعين، هذا بيع فاسد ومحرم ولا يجوز. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، يعني من اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه، وفي رواية المسلم حتى ينقله من مكانه. قال ابن عباس كما رواه البخاري: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني كل سلعة لا يجوز لأحد أن يبيعها حتى ينقلها إلى مخازنه أولا ثم يبيعها. الباب الرابع من أبواب أكل الحرام. صلوا على رسول الله. بيع السلم مع عدم تحديد السعر. بيع السلم وبيع السلم عكس بيع الأجل. فبيع الأجل أو التقسيط أن يقدم السلعة ويؤخر الثمن. بيع السلم أن يقدم الثمن ويؤخر السلعة. وهو ما نسميه احنا عندنا في الفلاحين فلوس على رز أو على فستان أو على تفاح. يقول له اعطيني ثمن 2 طن أرز. يقول له خذ 1000 جنيه. بكم الطن؟ يقول له لن أظلمك بسعر يوم، خذ 1000 جنيه مشي مربع بشر أن تبيعني بها أرزا. فإذا ما حصدت الأرز بيعني بها حسب الطن بسعر يوم، 400 جنيه ب 300 جنيه على حسبه. ويظن الناس أن هذا جائز وهذا محرم. أحسب كل شيء إلا مثله، يعني كل سلعة لا يجوز لأحد أن يبيعها حتى ينقلها إلى مخازنه أولا ثم يبيعها. الباب الرابع من أبواب أكل الحرام. صلوا على رسول الله. بيع السلم مع عدم تحديد السعر. بيع السلم وبيع السلم عكس بيع الأجل. فبيع الأجل أو التقسيط أن يقدم السلعة ويؤخر الثمن. بيع السلم أن يقدم الثمن ويؤخر السلعة. وهو ما نسميه احنا عندنا في الفلاحين فلوس على رز أو على فستان أو على تفاح. يقول له اعطيني ثمن 2 طن أرز. يقول له خذ 1000 جنيه. بكم الطن؟ يقول له لن أظلمك بسعر يوم، خذ 1000 جنيه مشي مربع بشر أن تبيعني بها أرزا. فإذا ما حصدت الأرز بيعني بها حسب الطن بسعر يوم، 400 جنيه ب 600 جنيه على حسبه. ويظن الناس أن هذا جائز وهذا محرم ولا يجوز. أما الصورة الجائزة التي يظنها الناس ممنوعة وهي تحديد السعر في مجلس العقد. تعطيني فلوس على أرز بكم الطن؟ لسه الأرز بقيله 3 أشهر، لابد من تحديد الثمن في مجلس العقد. لسه الأرز بقيله 3 أشهر، لابد من تحديد الثمن في مجلس العقد. بكم الطن؟ 500، خذ 1000 جنيه على 2 طن أرز. ثم إذا صعد الأرز فبقى 1000 جنيه أو نزل بقى 100 جنيه، لا شيء على البائع ولا المشتري. هذه هي الصورة الصحيحة لبيع السلم كما أوضح ذلك الشافعي رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يستنبط من كلمة أسلف أي قدم الثمن كاملا في مجلس العقد. ولذلك قال العلماء: بيع السلم لا يؤمن. من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يستنبط من كلمة أسلف أي قدم الثمن كاملا في مجلس العقد. ولذلك قال العلماء: بيع السلم لا يصح إلا بخمسة شروط. أرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، لأن هذه الأحكام يغفل عنها كثير من الناس فيقعوا في أكل الحرام وهم لا يدرون. خمسة شروط لصحة بيع السلم، إذا فقد شرط حرم البيع وحرم السلم. الشرط الأول: تحديد الجنس. الثاني: تحديد النوع. الثالث: تحديد السعر. الرابع: تحديد الوقت، وقت التسليم. الخامس: تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد. التفصيل: الشرط الأول تحديد الجنس، أرز ولا قمح ولا تفاح، أرز. الشرط الثاني تحديد النوع، أرز إيه، نوع إيه، ياباني فلسطيني 2090 ياباني مثلا. الشرط الثالث تحديد السعر، ما تقولش السعر يومه، تقول السعر 400 500 100 كما تحب. تحديد السعر. الشرط الرابع دفع الثمن كاملا في مجلس العقد. الطن بكام؟ 400، ما تقولش خذ 200 وبعد اسبوع اجيب لك 200، لا، لابد من تسليم ال 400 كاملا في مجلس العقد. ثم تحديد وقت تسليم السلعه، في شهر 10 في شهر 9 كما يحب. الباب الخامس من أبواب أكل الحرام: تعبئة الأرز ناقصا والسكر ناقصا. أصحاب الحراكات الذين يتركون بياض الرز يعني ويطلعوه في شوالات، يأتي بالجوالات مكتوب عليها 50 كيلو أرز قائم ويعزاها 49، وهذا غش ولا يجوز. والعجيب أن أحدهم سألني قال يجوز؟ قلت له كيف؟ أنت قبل أن تسألني تعلم أنه لا يجوز؟ قال لا. تاجر الجملة الذي يأخذ مني هو الذي يأمرني أن أكتب 50 كيلو أرز قائم ويقول لي ضع فيها 49 فقط، وهو الذي سيشتري مني وقد رضي بذلك. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز الرجال؟ لا يجوز؟
لا.
لا يجوز. يجوز إذا كان تاجر الجملة سيأكل هذا الأرز ويستخدمه، أما إذا كان تاجر الجملة سيبيعه لغيره من المسلمين يبقى إيه؟ يبقى زي ما قلتم لا يجوز. تمام. إذا كان تاجر الجملة سيغش به عباد الله وقال لك اكتب 50 وعد 49، يبقى أنت يا صاحب الفراشة وتاجر الجملة متعاونان على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تاجر السكر 1 كيلو سكر قائم أو 1000 جرام قائم ويعديها 950 جرام، وهذا كثير جدا. ممكن بعد المحاضرة إن شاء الله مباشرة أقرب بقالة تروح تقول له أعطيني كيلو سكر يعطيك كيس سكر، قل لو سمحت ضعه على ميزان ستجدك 20 جرام 50 جرام. إيه ده بتغشني؟ يقول لك لا ده هو جاي من المصنع كده، شوف الكيس الكسر ما لي دخل. من صاحب المصنع؟ واحد جايب مكنة 50 جنيه وعمال يعد فيها ويخليه ناقص 50 جرام 40 جرام ويخليها تعمل الكيس. السؤال، أما المعبئ فمعلوم أنه غاش للمسلمين وأن هذا حرام، لكن السؤال الآن صاحب البقالة آثم ولا غير آثم؟ ها؟ آثم ولا غير آثم؟ أحسنتم، إن علم أنه ناقص فهو إيه؟ آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه. طيب، قال لي أحدهم طيب كله بيحسد، حتى أن واحد دخل في هذه التجارة وعملوا كيف بالضبط؟ انضرب في السوق. ليه؟ كأن الثاني بيزعم له 50 جرام ناقص ويقول لك الكيلو كان ب 160 يبيعه ب 150، يضرب السوق كله. فاضطر أصحاب الضمير أن يقفوا هيخسر، فأصبح السوق أو غالبه ناقص. فصاحب البقالة يريد أن يبيع السكر، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الرجالة؟ يريد أن تبرأ ذمته ويبيع السكر، يبين العيب لكل مشتري. خلي بالك الكيلو السكر ناقص 20 جرام، إذا رضي خلاص، خلي بالك الكيلو السكر ناقص 20 جرام. والدليل على ذلك ما رواه أحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. لا. طيب، ثانيا سوق الذهب، الباب السادس من أبواب أكل الحرام، بيع الذهب القديم بالجديد متفاضلة. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة لأن كثيرا من المسلمين يقع فيه، بيع الذهب القديم بالجديد متفاضلة. هذا رجل يحب زوجته حب الجنة فيريد أن يغير لها ذهبها، وأنتم تعلمون أن الرجل إذا أدخل السرور على زوجته بكلمة ولو كذب يؤجر. يعني مثلا لو جلس مع زوجته وقال لها والله أنت أجمل امرأة في الدنيا دي، وهي طبعا زي ما تعرف، أو قال لها أنا لما بجلس معك بنسى هموم الدنيا كلها، هو لما بجلس معي اللي بيركبه هموم الدنيا كلها. هذا كذب في الحقيقة لكنه جائز ومباح لأن الرجل يداعب زوجته ولا ضرر فيه على أهل. فهذا رجل أراد أن يدخل السرور على زوجته، وخلي بالك إن مثل هذه الحركات تطيب قلب المرء. فلو أنك تجلس مع زوجتك على الطعام فأخذت لقمة من منابك كده وحطيتها في فمها وقال والله يا أم محمد يا أم أحمد يا أم لازم تاخذي يا أم أحمد، أخذتها في فمها سعد قلبها وقالت والله فعلا زوجي تؤجر وتثاب على ذلك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يضعها أحدكم في شيء امرأته له بها السمان. وهي برضو ممكن تديك سنان بس تديك جاسوس تديك هريسة أي حد. حتى إن أحدهم يقول لي زوجتي ما تقوليش قد أبدا كل ما تقول هات 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 قلت له ولا مرة أحد له أقول ولا مرة قلت لك خد خد البوتاجاز صلى الله. طيب هذا أخذ الذهب وذهب إلى بائع الذهب. لاحظ ما الذي سيحدث الآن؟ تحدث مخالفة شرعية. خذي عن هذا الذهب القديم نريد ذهبا جديدا. زل فوزنه كم 100 جرام. الجرام ب 25 جنيه يبقى كم؟ 2500. أريد أن أشتري منك ذهبا جديدا. تفضل. نزل نزل كم 100 جرام. 100 جرام من الذهب الجديد. احسب دمغة ومصنعية وطريقة مبيعات يبقى الجرام ب30. ماشي الجرام ب30 يبقى 3000. وانت بعتني ذهب ب2500 هات 500 جنيه. ياخذ 500 جنيه ويقول لك خذ الذهب وتوكل على الله. مش باله يحفظ؟ هذا محرم ولا يجوز. ولا يتملك صاحب الذهب الذهب ولا يتملك البائع الثمن. ليه؟ قال العلماء لا يجوز التفاضل في بيع الذهب. ثم ليه؟ الصورة الصحيحة أن تدفع له 100 جرام قديمة وتأخذ 100 جرام جديد. لا تدفع فارق ولا تأخذ زيادة. إزاي؟ 100 جرام قديمة وتأخذ 100 جرام جديدة لا تدفع فارق. نعم لا تدفع فارق. قبل ما نقول مش ممكن وده مش معقول وما يحصلش لازم نسأل ما الدليل الأول. عشان إذا صح الدليل قلنا إيه؟ سمعنا وأطعنا. وإذا لم يصح الدليل أنت نسأل إجاد ولنا الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد يعني التقابض في المجلس. مثلا بمثل يعني 10 جرام ب10 20 ب20. من يستخلف القديم والجديد ولا مصنعية ولا دمغة ولا طريقة مبيعات. ولذلك يعلق ابن شداد رحمه الله تعالى في كتاب دلائل الأحكام على هذا الحديث فيقول فيه دليل على أنه يجوز على أنه لا يجوز بيع الحلي بالحلي إلا متساويا في الوزن ولا يجوز طلب الزيادة للصياغة. يعني الصياغة المصنع. ولا يجوز طلب الزيادة للصياغة لأنه بيع ذهب بذهب. لاحظ خلاص اتفقنا ان لا يجوز. ماشي. طيب انا لو معايا ذهب قديم الان واردت ان ابيعه بالطريقه التي ذكرتها لم تمنع بائع الذهب عن البيع. ما الحل؟ الحل نسال الفقهاء. يا فقهانا رضي الله عنكم حلنا المشكله. كانوا بسيطه اجعلهما صفقتين مختلفتين. يعني بيع الذهب القديم وخذ ثمنه ثم اشتري ذهبا جديدا كيف نشر. يعني مثلا بعت الذهب القديم ثمنه 2500 قل اديني 2500. قال له خلاص عندي 2500. لا اديني 2500 يا عم. هيك عندي في الدرج 2500 اعطيني. تاخذ ال 2500 تحطهم في جيبك نزل لي ذهب جديد ب 3000 تطلع 2500 تحط عليهم 500 وتقول اتفضل. بهذه الصوره يكون البيع صحيحا. واحد قال ودنك منين يا جوز؟ هي مغربة صلى على رسول الله. أنا عرفت ودنك فين بس ما تصلي على رسول الله. هي لا مش هي. لأن علماء الأصول يقولون إذا ورد نص شرعي لا يجوز إعمال العقل فيه. وهذا هو محك الاختيار والاختبار بين المعتزلة وأهل السنة. فالمعتزلة يقدمون العقل على النقل وأهل السنة يقدمون ليه؟ النقل على العقل. ده الفرق بيننا وبينهم. وأنا أثبتها لك عقليا الآن ولكل معتزلي أيضا أراد أن يناقش هذه المسألة. هسألك سؤال الآن وأنت هتحتار فيه مش هتقدر تجاوب. ما هو السؤال؟ عشان تعرف أن الدين ده إذا تعارض مع عقلك في الظاهر قدمت الشرع. والحقيقة أنه لا تعارض. لا تعارض في الحقيقة لكن قد يتعارض في الظاهر أو قد يتعارض حسب الفهوم. أنا أسألك الآن رجل متوضئ انتقض وضوءه، خرج الجهل، ماذا يصنع؟ يقوم يتوضا ثاني. انا اساله ما علاقه المضمضه بخروج الريح؟ جاوبني. ما علاقه غسل الوجه بخروج الريح؟ اجبني. في علاقه رجال عقلا ولا مفيش؟ عقلا مفيش. عقلا بيقول لك حتى لو كان الريح نجسا، الريح طاهر، حتى لو كان نجسا يغسل الدبر تنتهي القضيه. انما تغسل ذراعك عشان خرج منك ريح، تمسح راسك عشان خرج منك ريح، هكذا يقول العقل. لكن الشرع يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ناخذ بالعقل ولا بالشرع يا رجاله؟ بالشرع. وانا عشان اكد لك المساله كويس سوف اعطي لك صوره خير تظنها هي هي. والشرع يحرم واحده ويحل الاخرى. رجل دخل على رجل وقال اعطني بنتك دي عنه وخذ 1000 جنيه. ده المواد شاهدين يا رجال؟ قالوا شاهدين. واخذ ابنته فعاملها معامله الزوج، حلال ولا لا يجوز؟ لا يجوز زنا والعياذ بالله. ورجل قال له ما تزوجني بنتك دي عن الحاج. قالوا موافق. شاهدين يا رجال؟ شاهدين. خذ 1000 جنيه وخذها وعاملها معامله الزوج، يجوز ولا لا يجوز؟ ما هي 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 هي. بس في الاولى قال اديني والثانيه قال له ايه؟ زوجني. فحرم الشرع الصوره الاولى واحل الصوره الثانيه. إذا لمس العقل في مثل هذا المثال. طيب. الباب السابع من أبواب أكل الحرام. الغش في ميزان الذهب. الغش في ميزان الذهب. شارع كله دكاكين ذهب. والناس رايحين يكسروا العروسة. يدخلوا الدكان بكام المصنعية؟ يقول له 5 جنيه. ينزل لنا يقول له ما فيش. يروح الثالث بكام المصنعية؟ 4.5. ينزل ما فيش. بكم مصنعي؟ 4. نزل مفيش. واحد في اخر الشارع دايما ينزل المصنعي على الدكاكين كلها، بيبيع ب3 جنيه بس مصنعي، ياخذ 3 جنيه، يقوم يروح الناس يشتروا منهم. لكن هو بيحسب وهو بيوزن، والميزان طبعا كهرباء وميزان رقمي، يغشهم في 10 جرام. 10 والجرام ب30 يبقوا كام؟ 300 جنيه. وهو نزل لهم جنيه في 100 جرام، يبقى نزلهم بالجنيه وخذ من وراهم 200 جنيه. والدكاكين الثانية بتمشي والدكان ده شغال، لكنه شغال بماذا؟ بالغش. وثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. وعند الطبراني بسند صحيح من حديث ابن مسعود من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار. الرجل ده في خلال 6 شهور فقط كسب 20,000 جنيه، لكن في نهاية ال6 شهور عمل لابنه عملية ب40,000 جنيه. يبقى كسب ولا خسر؟ خسر. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله عز وجل يفضحه على رؤوس الأشهاد. كيف؟ كل واحد غشه وغدر به، لأن الناس ائتمنوه على الميزان فخان، فهذه غدرة. يرفع له راية مكتوب غدر بفلان ابن فلان وغشه في 20 جرام. وغدر بفلان فلان في مدة حياته غدر ب1000 واحد، يرفع فوق راسه 1000 راية مكتوب عليها الغدرات كلها، حتى يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينشر لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. لواء يعني راية. الباب الثامن من أبواب أكل الحرام تلميع الذهب القديم وعرضه جديدا. بعض تجار الذهب ماذا يصنع؟ يأتي فجر الذهب ويأخذ الذهب القديم ويلمعه بربط وأشياء زي كده عندهم، ويبدأ يلمعه ويلمع زي جديد بالضبط، ويعرضه على أنه جديد. وإذا جاء رجل يشتريه يحسب عليه مصنعية ودمغة وضريبة مبيعات، وهو ما عملش لا وداه المصنع ولا مصنعية ولا دمغة ولا ضريبة مبيعات. حلال ولا حرام؟ حرام. لازم يبين له إن ده ذهب قديم ملمع. والغريب أن أحدهم سمع بما ذكرته من هذا الحكم في أحد المحاضرات، فجاب بيقول لي عرفت أنك بتقول إن تلميع الذهب وبيعه جديد حرام؟ قلت له نعم. قال لكن نحن نلمع الذهب فيصير مثل الجديد تماما، وانا كبائع ذهب إن لم أفصل الملمع عن الجديد يختلف عليه. ثم إن المشتري رضي بالسلع لماذا كان حراما؟ قلت له كلامك اللي قلته أنا موظف هذا، ولكن السؤال الآن الذي يطرح نفسه أنا أسألك، حينما جاء الرجل بعروسه ليشتري لها ذهبا من عندك، هل توجه إلى دكانك ليشتري ذهبا قديما ملمعا أم ليشتري ذهبا جديدا؟ يشتري ذهبا إيه؟ جديدا، وأنت الآن تعطيه قديما ملمعا، وهذا عيب في السلعة، فلا بد أن تبينه له بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بن ماجة بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. الباب التاسع من أبواب أكل الحرام: بيع الذهب بالتقسيط. الذهب والفضة هما السلعتان اللذان لا يجوز فيهما التقسيط، لازم تدفع الثمن كاملا في مجلس العقد. عريس ريش نزل 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 كان بعشر ثلاث ذهب معه 9500، قالوا 500 إن شاء الله أجيبها لك بكرة الصبح. قال له أنت عندنا أمين، خذها وهكذا هذا 500 بعد أسبوع، مش عاوز أضيع البيع منه. فحمل الذهب الذي بعشرة آلاف ودفع له 9500، هذا بيع محرم ولا يجوز. ما الدليل؟ الدليل ما سبق في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب يدا بيد. يعني يدا بيد، يعني تمتد يد البائع بالسلعة وتمتد يد المشتري بالإيه؟ بالسلعة. وفي رواية المسلم هاء وهاء. ولذلك قال الفقهاء: يأخذ بقدر ما دفع، يعني يأخذ ذهب بتسعة آلاف وخمسمائة ويسيب الذهب أبو خمسمائة حتى يأتي بالخمسمائة يسيبه عند البائع. واختلف الفقهاء هل يجب على البائع أن يخلطه بالذهب الآخر أم يجب له أن يخلطه على ذمة المشتري؟ والراجح أنه يجب أن يخلطه ولا تنعقد البيع. ثالثا: سوق المال والأوراق النقدية. الباب العاشر من أبواب أكل الحرام: بيع الشيكات بأقل من ثمنها. رجل عند رجل شيك أو وكل أمانة بعشرة آلاف، يا عم هذا العشرة آلاف بكرة بعد الشهر اللي بعد السنة اللي بعدها ما طله حتى يائس منه. فقابله رجل قال له: طب تبع لي الشيك أبو عشرة آلاف بثمانية وأنا الحظ، لكسبت العشرة لخسرت الثمانية، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، هذا قمار وميسر وهذه جهالة وهذا بيع غرض. وثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. هذه المسألة قد تشتبه بمسألة أخرى مباح، وهي واحد عند واحد عشرة آلاف جنيه واخذ عليه شيء وما طله مماطرة شديدة، جاء المحامي قال له: طب اعطيني الشيك وانا هجيب لك العشرة آلاف، ان جبتهم لي ألف جنيه. قال المحامي: يجوز ولا لا يجوز؟ في هذه الحالة يجوز. لماذا؟ لأنها وكالة بأجر، وكل المحامي يقاضي أمام هذا الرجل بأجر، إن استطاع أن يأتي بالألف حصل بالعشرة آلاف حصل على الألف، وإن لم يستطع فلا شيء له، هذه وكالة بأجر. الباب الحادي عشر من أبواب أكل الحرام: بيع العشرة الممزقة بأقل من ثمنها. عشرة ممزقة يروح للبنك يديله تسعة، لا لا يجوز، عشرة بعشرة إلا إذا لم يكن بيدك إلا نصفه، معك نصف العشرة دي، العشرة فيها أربع أرقام، معك رقمين، فهذه الحالة بيعطوك خمسة جنيه، وأنا رحت خصيصا للبنك وسألته ليه؟ بتعطيه خمسة جنيه ليه؟ قالوا: لأن هذا النصف نعطيه خمس جنيهات ونطلع خمسة جنيه جديد. قد يجد رجل آخر النصف الآخر فيأتي به نعطيك من خمسة كده أعطينا العشرة، ففي هذه الحالة يجوز. الباب الثاني عشر من أبواب أكل الحرام: بيع العملة المؤجلة. العملة الريال في الدينار، الجنيه في الريال، لا يجوز فيها التأجيل. رايح أنت بألف دولار، بكم الألف دولار؟ بثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه. طيب هاته ثلاثة آلاف وخمسمائة، سيب الألف دولار وتعالى بكرة العصر خذ لا 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 لابد من التقابض في المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا طيحا، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، لأن التقابض في المجلس. طيب مسألة تهم كثيرا من الناس، صلوا على رسول الله. واحد مع واحد في السعودية قال له اعطيني 1000 ريال سلف بشرط لما نروح مصر يترجع حالي بالجنيه المصري، يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. قال له لما نروح مصر الدهار بالجنيه المصري بسعر يوم او بسعر النهار، لا يجوز. لا يجوز في القرض اشتراك عملة اخرى للسلف، واضح؟ هذه المسألة لا يجوز، حرام. خلي بالك في مسألة بينها وبينها شعرة دقيقة فرق بينهما الفقهاء. رجل كان مع رجل في السعودية وقال له اديني 1000 جنيه، قال له ماشي، لما اروح مصر اديني 1000 ريال، لما نرجع مصر تسلمها لي 1000 ريال حتى لا يكون حرام، قال له ماشي، ما فيش اشتراط، تمام. رجع مصر قال له اديني 1000 ريال، قال له كما تقول انا معايا فلوس جنيهات مصرية، اروح اغير واجيب لك 1000 ريال ماشي، اعطيك بسعر اليوم جنيهات مصرية ماشي، قال له اعطيني بسعر اليوم جنيهات مصرية، يجوز؟ ها؟ احسن، يجوز بثلاثة شروط. خلي بالك من ضابط الفقهاء لانها مهمة جدا، يجوز بثلاثة شروط. الشرط الاول ان لا يشترط عند الاقراض ان يسدد بعملة اخرى، واحد. الشرط الثاني أن يسدد بثمن السداد لا بثمن الإقرار، يعني يوم ما اقترض منه ريالات كان الريال بتسعين قرش، يوم ما جه يسدد انخفض الريال لثمانين قرش، يسدد بثمانين ولا بتسعين؟ بثمانين، بفعل السداد، تمام. الشرط الثالث أن يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، لأنه لا يجوز الصرف في الذمة، يعني 1000 ريال بثمانمائة جنيه ما يقولش خذ 400 وبكره يجيب لك 400، لا، 800 كاملا في مجلس. طيب رابعا سوق الانعام، الاسئله ممكن تكتبها فارقه بركه. رابعا سوق الانعام، الباب 13 من ابواب اكل الحرام، بيع البهيمه مصرات. راجل صباح الصبح قال يا اولاد، نعم يابا، ما تحلقوش الجاموس، حاضر، ولا المغرب تحلبوها ولا بكرة الصبح، ليه؟ حتى يتحجر ويجتمع اللبن في ضرتها، يبان كده ايه؟ جاموسة لبانة فيها لبن كتير، حتى نغش بها عباد الله. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. يقول يا عم الشيخ كل التجار اللي في السوق عارفين ان احنا ما بنحلبش الجاموسة 3 وجبات متتالية. حتى لو علم المشتري بذلك فإنه لا يجوز لأمرين. الأمر الأول النهي الصريح الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الدواب، يعني حط اللبن في ضلع البقر. الأمر الثاني أن هذا فيه تعذيب للبهيم، فالمرأة إذا أصيب ولدها بمرض فقال الطبيب لا يرضع منها أسبوع، أول يوم بدأ يتحجر اللبن في ثديها، الطبيب قلت بسرعة اشتروا شفاط من الصيدلية، اشفط اللبن من ثديها والقوع على الأرض، لأن اللبن لو ظل فيه ثديها فإن المرأة ستأتيها حمى وستموت. هذه امرأة تستطيع أن تشكو وتقول أتألم، فكيف ببهيمة عجماء لا تستطيع أن تشكوك إلا إلى الله؟ فإنه لا يجوز ويحرم. الباب 14 من أبواب أكل الحرام، بيع النجش. النجش يعني ايه النجش؟ يعني الزيادة في ثمن السلعة مع عدم إرادة الشراء. كيف لا؟ عاوزين نفهم كده بالبلد. صلوا على الحبيب. لا دم تنيمين، صلوا على الحبيب. اثنين تجار خذوا البقرة وطلعوا السوق. وقف واحد بعيد، واحد مسك البقرة. اقترب فلاح يشتري البقرة بكم؟ 1500. زود. 1550. زود. اقترب التاجر الاخر قال علي 1570. الفلاح طمع قال 1590. التاجر قال علي 1600. الفلاح قال 1620. يوم ملبسين هذا، يلا مع السلامه. السؤال الان هذا الزاد الذي اقترب فزاد في ثمن السلع، يريد شراءه؟ لا يريد. هذا منافق. هذا ايه؟ منافق. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا. الباب الخامس عشر من ابواب اهل الحرم الحلف الكاذب والاحتيال عليه. يروح بالسوق يحلف بالله وبالرسول وبالتوراه والانجيل والزابور، يحلف بالطلاق ويحلف بالحرام، وكل هذه الايمان كاذبه. يقوم واحد عارف يقول له عم الحاج انت النهارده حلفت بكام يمينك؟ يقول له يا ابن السنة قبل ما اطلع الصبح حالف بالطلاق ما انا حالف يمين صدق ابدا. هذا الحلف كان وينفق السلعه ولكنه يمحق. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم كثره الحلف فانها منفقه للسلعه في بعيام اخر لكنها ممحقه للبطن. الباب السادس عشر من ابواب اكل الحرام اخفاء عيب السلع. السلع فاعل ويخفيه. بيع السيارة بين له العيوب اللي فيه، يقول لا يا عم انا عشان تبرئ الذمه خذ السيارة وروح لاقرب ميكانيكي وشوف هسيب السيارة معاك يوم بحاله لف على الميكانيكية اللي تعرفهم كله. لا تبرئ ذمتك حتى تبين العيب الذي فيه. انت عارف ان السيارة رشة لوان، وعارف ان السيارة فيها شرخ في الشفايف، وتعلم ان السيارة بعد 120 على السريع فيها رنة في الكارون. انت عارف العيوب الثلاثة دي، لابد ان تبينها له، وإلا حرمت الزيادة في الثمن بسبب إخفاء هذا العيب. يقول ما انا قلت روح للميكانيك. لا، لازم تبين. الحديث الذي مر معنا المسلم اخو المسلم لا يحل، يعني ايه يحرم؟ لا يحل لمسلم ان يدفع من اخيه بيعا فيه عيب الا وبينه. خامسا سوق الفواكه والخضار. الباب السابع عشر من ابواب اكل الحرام الغش في تعبئه الفواكه. تاجر عنب ينزل اطباق العنب والعمال عمالين يعبوا، يقول العمال ايه في عفش كده في العنب خضار يعني ملوش لازمه، الفلاحين يرفعوه المبرد. اسمه ظرفيه، اسمه خبيزه، اسمه فيس الكلاب. ده العفش ده تقيل جدا، يقوم يعمل قعبيره كده زينتها 2 كيلو ويحطها في وسط القصر. ومن اربع جهات عنب يبقى فيه 2 كيلو غش داخل هذا القصر، وينزل 100 قصص عنب. ويروح القصص العنب على الوكاله، والوكاله تبيع والناس يشتروه، ويجي التاجر المسكين اللي ياخد له قصصين ثلاثه عشان يكسب منهم 3-4 جنيه، يشيل اول عنقود وثاني عنقود ويلاقي الكعبيره يلاقيها في وسط، يطلعها يلاقيها 2 كيلو. طب هو يكسب ايه؟ فيرفع الى الله دعوه من مظلوم، ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وصاحبنا كل يوم ينزل 100 قصص عنب فيهم 2 كيلو زياده يبقوا كام؟ 200 كيلو، والكيلو بجنيه يبقوا كام؟ 200 جنيه. وقف على ذلك طول الموسم بينزل كده وفرحان ومبسوط ان هو افاد بيها. لا، لابد ان يؤخذ منك هذا المال. لا، لكن متى؟ يوم القيامه. يوم القيامه يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم هذا الرجل، فاذا بالناس يلتفون حوله، يا رب رشني في 2 جنيه، يا رب انا اخذت منه كم قصص في 200 جنيه، يا رب في 50 جنيه، اعطيه. طب يعطوه من الدعوه؟ رياه، ليس عليه شيء، حاكي ليس في قدمه شيء، من اين السداد؟ انما هي الحسنات والسيئات. 2 جنيه اديله صلاه العصر، 50 جنيه اديله صلاه اسبوع، يا رب غشني في 200 جنيه اديله شهر رمضان، يا رب في 1000 جنيه اديله الحجه بتاعتك. يوزع يوزع لحد ما تنتهي كل حسناته، فإذا به يفلس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الرجل يوزع حسناته، يوزع حسناته حتى تصنع حسناته، ثم يؤخذ من سيئاته ويصرف عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه يوما كما ثبت في الصحيح، فقال أتدرون من المفلس؟ يعني المفلس يعني. قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني الفقير. قال المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة، غني ولا فقير؟ غني، ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل منه 200 جنيه ادوا له شهر رمضان. يا رب في 1000 جنيه ادوا له الحجة بتاعته يوزع لحد ما تنتهي كل حسناته، فإذا به يفلس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هذا الرجل يوزع حسناته حتى تفنى حسناته، ثم يؤخذ من سيئاته ويفرح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه يوما كما ثبت في الصحيح، فقال: أتدرون من المفلس؟ يعني المفلس يعني. قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني الفقير. قال: المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة، غني ولا فقير؟ غني، ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أفلس ولا لا؟ أفلس. حتى إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم ويصرح عليكم ويصرح في النار. الباب 18 من أبواب أهل الحرام: تشويش القفص. تشويش القفص لهجة معروفة عند الجماعة الفلاحين، وهو أن يجعل الجيد فوق والرديء أسفل، الطماطم الصغيرة تحت والكبيرة فوق، الصفاء الصغيرة تحت والكبيرة فوق. والغريب أني ذهبت إلى مزرعتنا يوما لقيت شريفنا عامل العملية دي. كنا زرعنا كلها طماطم، كوم طماطم كبيرة وكوم طماطم صغيرة، وعمال يعمل الصغير تحت والكبير فوق. قلت له: ماذا قصصنا؟ قال: بوشش القفص. قلت له: لا يجوز، حرام. قال: امال انت ناوي فيه؟ قلت له: امامك احد امرين، اما ان تجعل الجيد كله في اقفص، وان تجعل الصغير كله في اقفص، او تخلطه على بعضه وتخليه في الاقفص تحت صغير وكبير وفوق صغير وكبير. قال: ابدا، انت ناوي توقف حالنا النهارده بغير شر. قلت له: لا، ده انا ناوي اخذ بيدك الى الله. قال: يا عم مش هينباع وهم عارفين التوشيش. قلت له: هي ارضك ولا ارضي؟ قال: ارضك. قلت له: خلاص، واذا خسر انا هعوضك. وعمل بالطريقه دي، وعدى السياره ونزلت الوكاله، وكانت اول سياره تباع بفضل الله عز وجل. لان الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 19: اخراج المزارعين الفائده في الربويه. جماعه المزارعين يروحوا للتجار يقول له: اديني 3000 جنيه على مجمع الطماطم. يقول: خذ 3000 جنيه بفائدة 5% أو 10%. هذه فائدة ربوية لا تجوز، فقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاسبه، وقال: هم فيه سواء. 6: البقالات والسوبر ماركت. الباب 20 من أبواب أهل الحرام: بيع الخمر. بيع الخمر، الخمر خمر، هذا البيع. يقول: ماشي، انا والله ما بشرب الخمر ولا عيالي بتشربه ولا ببيعه للمسلمين، انا في شارع كذا ببيعه للسياح والكفار، يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ وانا مرخص وبدفع ضرائب برضه لا يجوز. لماذا؟ لان الله حرم الخمر. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعند أبي داود والحاكم بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم في الخمر 10، فقال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. كل هؤلاء ملعون في الخمر. الباب 21 من أبواب آت الحرام، نقولها ولا هنسعى الكون؟ نقول: بيع الدخان والمعسكر. عنده في الدكان 100 طن، لكن لابد ان يبيع الدخان والمعسكر. ليه؟ يقول: والله يا عم الشيخ انا عارف ما فيهوش اي مكسب، لكن بيمشي البضاعه. الراجل بيبعت ابنه يقول: هات له سكر وزيت وسمنه وصابون وسجاير. لازم السجاير دي، لو لم ابع السجاير هيروح لدكان اخر. يقول له: يا سلام، يعني انت لو بطلت بيع المحرم مش هتبيع؟ يقول: والله حالي هيقف يعني شيء. يقول له: انت بقى عاوز نرجع معاك من الاول، انت مسلم ولا لا؟ مسلم. مؤمن ولا لا؟ مؤمن. يعني ايه مؤمن؟ يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. عارف يعني مؤمن بالقضاء والقدر؟ يعني وانت في بطن امك نفسك. قال الملك: يا رب مخلقة ولا غير مخلقة؟ لو قال غير مخلقة امك تسجد بك ونرتاح منك. ولو قال مخلقة ذكر ولا انثى؟ ذكر. كم عمره؟ 70 سنة. خلي بالك مش بالسنين ولا بالشهور ولا بالساعات، بالانفاس. اكتب عمره 3 ملايين نفسا، فكلما تنفست نفسا نقص من عمرك شيء، باقي لك 20 نفسا، 10 انفاس، 5 انفاس، 3 انفاس، نفسان، نفس واحد لم يبق لك نفس فتموت. ولذلك كل من اطلق نفسا في غير طاعة الله فهو خاسر. ناهيك بقى على جوه الساعة ونص قدام الماتش، لو قلنا حصل ماتش مباح، ساعة ونص يقرا 3 اجزاء من القرآن ياخد اكثر من 3000 حسنة ضيعت. كلما تنفست نفسا ضاع من رأس مالك شيء. قل سبحان الله ب10 حسنات، سبحان الله ب10 حسنات، وانت رايح المسجد قل سبحان الله 100 مرة، معك حصالة على اليمين سبحان الله 10 حسنات، سبحان الله 20 30 40 50. لو قلنا لو قلت سبحان الله ياخد 10 جنيه هتجوم عيالك وتمشي يلا ولا كل واحد يتكلم السلام عليكم قول سبحان الله سبحان الله، هيضيع 30 40 جنيه خسارة. انظر الى حرصنا على الدنيا وتنافسنا عليها وتهاوننا في امر الاخرة، رغم ان العكس هو المطلوب. لما ذكر الله الآخرة في القرآن أمر بالمسارعة إلى الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أمر بالتنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولما ذكر الدنيا أمر بالمشي على المهل، لا مسارعة ولا تنافس. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فإيه؟ امشي على مهل رزقك نجيب، بس المهم تمشي. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من سعادتكم وكدكم، ولا كلوا من ايه؟ بالرزق، عشان ما تقولش بشطارتي ولا تقول بمهارتي ولا تقول. الرزق من عند الله، قاعدة خذها عندك، صلي على الرسول الأول. القاعدة دي وهي أن الرزق لا يتساوى مع التعب، يعني ممكن تتعب كثير وترزق قليل، وتتعب قليل وترزق كثير، وواقعك يؤيد ذلك. الراجل جاي حفلة كبير قدام العمارة، طول النهار بيضحك والعرق يصب منه، والأخت تدور 20 جنيه. واحد قاعد على المكتب، قالوا ايوه عندنا صفقة فلانية، سيارتين طالعين مرسيدس مش عارف طيب ماشي هذا طيب. جابهم واحد، جاء واحد والله عاوز سيارة مرسيدس، ايوه بكام؟ ب220,000. هو اصلهم 200 وكتب 20,000 هو قاعد بالتليفون. باع من حاجه رجل ونحن 20,000 هو قاعد، والثاني تعبان طول النهار خد 20 جنيه. التعب والنصب لا يتساوى مع الرزق، الرزق بيد من؟ بيد الله. طيب يبقى انت يا صاحب الجقالة تعلم ان رزقك محدود، اجلك محدود، كم رزق يا رب؟ خلي بالك هياكل في 70 سنة 30 مليون حبة أرض، و30,000 حبة عين، و45 طن من الماء. واشتغل كل حاجة محسوب، وقبل ما يمد السنة هيفتح دكان، في اليوم الأول هيكسب 10 جنيه، والثاني 25 جنيه، والثالث هيخسر 50 جنيه، والرابع هيكسب. إذا رزقك مقدر محدود، فلا تطلب الرزق بمعصية الله. بالمناسبة كنا احنا في السعودية بنعمل حركة بالنسبة للتجار، اصل انت تقعد تقول له يا عم ما تدخل دخان، يقول لك بيمشي السلع يا عم الشيخ. يا عم الحاج رزقك معدود، انا عارف والله الرزق معدود بس بمشي السلع يا عم الشيخ. كنا بروح طبعا في السعودية الناس كلها كل واحد معاه سيارته، ينزل بالثلاثين كرتون الشاي، شوال سكر، كرتون الزيت، كرتون الصابون، يعني اللي يكفي البيت لمده شهر، حسابها كم؟ 700 ريال يحطهم في السياره ويمشي، وبعد شهر ياخذ رزق. الناس كلها كده، الفلوس موجوده وعمال بيشتغل. فكنا نروح حد قال نزل 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 كم حسابك؟ 700 ريال مثلا. قال له انت بتبيع دخان؟ لا مش نزل حاجه اشتريها ونمشي. على سوبر ماركت اخر نزل. احنا طبعا شايفين الدخان بس احنا حسبنا نحن مستفيدين نزل 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 كام 800 ريال الله بتبيع دخان لا نشتري منه ويلا. وكل الشباب الملتزم يمسك سيارات ويلف بالطريق ده عجز ما عقدناه عقدناهم في الدخان. ممكن انت برضه هنا هنا في القيادتين من الحركه دي تروح للدكان نزل 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 بس على قد كانت 20 جنيه ولا حاجه نزل نزل ب 20 جنيه قال انت بتبيع دخان لا مش في الحي اللي انت فيه تروح لغيره نزل 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 ب 90 جنيه ثاني اشتري نزل 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 انت بتبيع دخان لا مش شاري منك لحد ما تعبدوهم في بيع دخان. ولو كان في الحي بتاعك 20 دكان دكان واحد بس يمتنع عن بيع المحرمات كالدخان والمعسكر وقول لابنك اطلع يحترم الدكان هنا وتخطى هذه الدكاكين كلها ليعلم اصحاب البقالات ان المسلمين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الاثم والعدوان. 22 الثاني والعشرون من ابواب اكل الحرام بيع البخل. البقالات بتبيع البخل ايه البخل؟ اشتري رقم اشتري شيء جواه حاجه معينه مش عارف ايه في جهالة يدفع البخ مثلا بجنيه ممكن يطلع له حاجة باثنين جنيه حاجة بربع جنيه هذا ميسر لا يجوز وقمار. حرمه الله بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الثالث والعشرون من أبواب أكل الحرام بيع البل بالقمار. البل أفي البل البل ده مباح يا جماعة بيع البلي ده مبالغ ولعب الاطفال بالبلي يلعب معاها اللي يفتش البلي بتاع عليه واحد اثنين ثلاثه كسب وخسر ويروحوا كل واحد ياخد بلي ويروح مباح. لكن الواد ياخد 10 بليات والثاني 10 ويلعب معاها اللي يفتش بلي ياخدش اللي يفتش بلي ياخدش او اللي يرجعها في النقره ياخدش والولد ياخد ال 20 بلي ويسيب الثاني يعيط يبقى ما ينفعش يبقى حرام قمار لا يجوز بهذه الطريقه لا يجوز. قال العلماء إذا انتشر لعب البلي بهذه الطريقة اللي يكسب بلي ياخذها في حي من الأحياء أو في قرية من القرى حرم على أصحاب البقالات أن يبيعوا البلي مطلقا. ما الدليل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح بالسكين. السلاح بيعه مباح. السكاكين بيعها مباح ولا حرام؟ مباح. رجل قاعد في السوق بيبيع سكاكين واثنين بيتعاركوا مع بعض انت يا ابن 60 في 70 40 في 50 وجاء الوقت جه السكاكين دي بتأذيني السكينه بكام تبقى 10 جنيه يشتريها ولا لا؟ يبيع له يبيع له ولا ما يبيعش؟ ولو باع له بايه؟ اكل لانه لو باع له هيعينه على الاثم والعدوان. اصل بيع السكاكين مباح لكن في هذه الحاله في هذه الفتنه هتستخدم في المحرم يحرم بيعها. ويشبه ذلك بيع الكوتشينه والضمن والشطرنج ونحن. سابعا أكل الحرام عند الموظفين. أرجو من إخوان الموظفين أن يشرحوا صدورهم ويفتحوا قلوبهم ويعني نحن ما أردنا أن نعقدهم في حياتهم وإنما أردنا أن نأخذ بأيديهم ليأكلوا حلالا. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى إننا في زمن إذا رأيت رجلا يضع على مائدته رغيفا من حلال لرجل غريب بين قوم. وده في زمن مالك رحمه الله في زمن التابعين مالك بن دينار رغيفا من حلال لرجل غريب بين قوم. فكيف بنا اليوم؟ تعال نشوف. الباب الرابع والعشرون من ابواب اكل الحرام قبول الرشوه على انجاز العمل. الموظف يروح يقول تعالى وروح وتعالى بكره روح وتعالى بعد عشان ياخذ رشوه. وثبت عند احمد وابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله على الراشي والمرتشي. احد الشباب مسكين مريض فطلع مع سهم الجيش راح يجيب شكل مع سهم الموظف قال له لو سمحت هات دمغه جاب دمغه بتدي له الدمغه قال له ايه انت جاي دمغه عامل دمغه عامل كيف الولد فلاح مش عارف هذا فجيب له يا جماعه هي في دمغه مفتحه قالوا له فتح انت حط 5 جنيه فتح صاحبنا حط 5 جنيه قال له ايوه كده فتحت الدمغه. انا ماشي ذاك اليوم لقيت عند الزجان العسكري بتاع المرور والراجل بيناوله ربع جنيه قلت له تعالى يا حبيبي ايه اللي انت بتعمله فافتحها كده وقال له ما فيش حاجه قلت له انا شايف ربع جنيه وانت حاطه في جيب ما فيش حاجه ازاي قال انت عارف المرتبات عم الشيخ بتكفيش قلت له اذا كان المرتب لا يكفي استقي استقي واطلع شوف لك مرتب يكفي وعمل اخر ولا يجوز لك أن تصح. إذا كنت قد قبلت على نفسك أكل الحرام فكيف يا عبد الله تقبل على أبنائك الصغار أن يأكلوا حرام؟ وكل جسم نبت من سح فالنار أولى به. لا يجب. يعني لو لك حاجة عند واحد موظف في الحكومة لا يجب أن تقدم لها لي ولا حتى هلي ما دام لك عنده مصلحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال يعني الموظفين. الخامس والعشرون التبويغ من العمل. التبويغ من العمل هذا كثير جدا عند الموظفين، مسألة التبويغ من العمل. وهذه من فروض الأعيان التي ينبغي على كل موظف أن يتعلم. لما بقول العلوم تنقسم لفرض العين وفرض الشرع. فرض العين ما تصح به عقيدتك وعبادتك ومعاملتك، ماشي؟ عقيدتك معروف، عبادتك الصلاة والصيام والحج، ومعاملتك انت بتشتغل ايه؟ تاجر يبقى لازم تقرأ فقه التجارة. انت بتشتغل ايه؟ موظف يبقى لازم تقرأ فقه الوظيفة، ماشي؟ ما انا فتحت المغني من اول لاخره ما لقيتش باب فقه الوظيفة. يقرأ فقه الوظيفة ده فين؟ يسأل الفقهاء ما هو التكييف الشرعي للموظف؟ قالوا اسمه أجير. الموظف اسمه ايه؟ أجير. يبدأ في باب الايه؟ الإيجار. يفتح باب الإيجارة. فتجد العلماء قسموك إلى قسمين، قسموا الإيجارة إلى قسمين، إيجارة على عمل وإيجارة على وقت وزمن. الإيجارة اللي على عمل بالإنتاج، البنا بابن الألف بعشرة جنيه آخر النهار 3,030 جنيه، إنتاج الفضل. الإيجارة على وقت وزمن باليوم بالأسبوع بالشهر. ومعنى الإيجارة على وقت وزمن يعني لا يستحل الأجير الأجرة إلا إذا حدث وقته لمصلحة العمل سواء عمل أو لم يعمل. معلش أنا أكررها تاني، أصل بعض الناس ما فهمتش بقى. ما معنى الإيجارة على وقت وزمن؟ قال العلماء أي لا يستحل الأجير فيها الأجرة إلا إذا حدث وقته لمصلحة العمل سواء عمل أو لم يعمل. فهمت أنت تمام؟ إذا كانت قوانين العمل تقول عملك مثلا من 8 إلى 2 يبقى لابد من حفظ الوقت من 8 إلى 2 لمصلحة العمل. يقول عم الشيخ ده احنا 15 موظف، 5 جايين بالشغل و10 بيلعبوا حواليه احتياط، قاعدين على كراسي ما لهمش شغل. برضه تفضل جاهز. الجاهز لابد تفضل جاهز. واحد يقول لا طيب انا مديري في العمل بجي الساعة 12 وقول له رب يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ الجاهز مديرك العام يقول لك رب، مديرك يا هو المسؤول عني قال لك رب الساعة 12 يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بشرط واحد، بشرط أن يكون مديرك في العمل هو صاحب العمل. كأن تكون مدرسا في مدرسة خاصة فيكون صاحب المدرسة الخاصة الذي قبلك من جيبه قال لك روح هو مديرك، أو أن تكون عاملا أو طبيبا في مستشفى خاص فمديرك في العمل هو صاحب المستشفى قال لك روح يدك نزل عن حق روح. أما إذا كان مديرك في العمل أديرا مثلك عند الحكومة أو عند شركة خاصة فلا يجوز له أن يأذن لك ولا يصح لك أن تذهب. الله. طيب سؤال، أنا راجل موظف بقبض 150 جنيه والحياة صعبة ولي شغل آخر بعد الساعة 12 عشان ظروف الحياة ومديري في العمل عارف الظروف، فبيجي الساعة 12 بروح روح عشان تروح شغلك ولا بياخذ رشوة ولا غير، هل يجوز؟ نعم يجوز بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا تتعطل مصلحة للمسلمين بخروج، ما تكونش قاعد مثلا في جوازات ولا في سجل مدني تعطل الناس، لا. اثنين ألا تخرج إلا بإذن رئيسك المباشر مديرك العام، ماشي. ثلاثة أن تحجب الساعتين من 12 لاثنين اللتين يجب أن تجلسهما في العمل وتحسبهما على ساعات الشهر وتقسمهما على الأجرة وتخرجهما في النهاية. يعني مثلا الايام اللي بتقضيها 25 يوم في الشهر مثلا، طلع الجمعة والعصر ساعتين كل يوم يبقوا 50 ساعة في الشهر. الساعة بنص جنيه، هسيبت المرتب على عدد الساعات، طلع عدد ساعة عدد الساعة بنص جنيه مثلا، يبقى الخمسين ساعة بكام؟ 25 جنيه. تطلع من المرتب 25 جنيه للفقراء ولا تنتظر منهم اجرا لكي تتحلل من الحرام، فلا تطعم ابنائك حرام. انا سهلت لك خالص اهو عشان ما تدخلش على جنبك. ولا السادس والعشرون من ابواب الاكل الحرام شهادة الزور، وانت اخلي شهادة الزور عند الموظفين. صلي على الرسول. موظف يقول لي زميل انت بتطلع بدري شوية قبلي، بتروح بدري تبقى وقع لي معاك، يوقع الساعة 8:05 ان فلان ابن فلان حضر، وفلان ابن فلان ده مش هيجي الا الساعة مثلا 8:30، وقد شهد هذا الموظف انه حضر 8:05. شهادة حق ولا زور دي؟ زور. والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. والغريب ان الموظف يجلس في خطبة الجمعة ويصعد الخطيب. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي رواية لمسلم حتى قلنا لا يسكت. يقول المظهر الحمد لله، لا عمري دخلت محكمة ولا عمري شهادة الزور. هو كل يوم بيعمل ايه؟ كل يوم بيشهد الزور، وما وقع في ذلك إلا من جهله. فينبغي أن تقرأ فقه الإجابة. السابع والعشرون من أبواب أكل الحرام خطوط السير الوهمية، خط سير ويخرج مصلحة لك. اليوم ده لابد أن تخرج أجرته وتصلحها. أنت عاوز تأكل حلال، أنا لا أخاطب كل الناس، أنا أخاطب من يريد أن يأكل حلالا. إنما يقول يلا زي الناس كده تسوح، ده مش معانا الخط. الثامن والعشرون من أبواب أكل الحرام إجبار الطلاب على أخذ الدروس الخصوصية تصريحا أو تلميحا. المدرس يقابلك ابنك نبي خمس حاجات، تتحاول معه حاول، يقوم يقول له خذ يا ابني في الرياضيات اديله 10 جنيه. أول يوم وثاني يوم يقابله يقول له ابنك بقى الأول على المدرسة، لأن 10 جنيه دفعت خلاص. هذا أكل لأموال الناس جدا. ليس معنى ذلك أن الدروس حرام، لا الدروس مش حرام، ولكن إذا قام المدرس بما يجب عليه في الفصل دون تمييز وإعطاء الحصة حقها، فإن من الطلبة من لا يصل إلا بعد مرتين أو ثلاثة. فراح للمدرس في البيت يوم مرتين أو ثلاثة فأخذ أجرة على ذلك جائز، لأنها أجرة في مقابل عمل. ثامنا أكل الحرام عند الفلاحين. الباب 23 الاقتطاع من طرق المسلمين. من الفلاحين عنده فدانين، يقوم يجي وياكل من السكة، ياكل من طريق المسلمين 2 سم 3 سم بطول الفدانين، وبعدين يزرعهم قمح مع الفدانين، يجيبوا فلتين قمح حرام يخلطهم على الحلال ويأكلوا حراما والعياذ بالله. هذا في الدنيا. أما في الآخرة يرسل الله ملك يقول له روح البلد الفلاني اقطع لي الشبر اللي كانوا فلان ده من سكة بطول أرضه كلها، اقطعه بعرض 7 أراضين ويجيبوا حطه في رقبته، فتطوق به رقبته يوم القيامة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض شبرا، أو قال من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. الباب 30 من أبواب أهل الحرام أكل حقوق البنات. أكل حقوق البنات، نعم أبوه مات من 10 سنين، أخت لها عنده نصف فدان ونصف الشق، ولا بيفكر أخت المتجوزة ولا بيفكر. لا غلط، أنت مسكن أولادك حرام وبتاكل في نصف دم تعبتك حرام. يقول يا عم احنا بنودي لها مواسم وبنودي لها اعياد وبنودي، لا يا ابني دي اسمها صلة رحم. يعني ابوك لو مات ما سبت حاجة كنت هتقاطع اختك؟ صلة رحم لا علاقة لها بالميراث. امال اعمل ايه؟ صلي على الرسول أنت يا كبير العائلة لإخوات وأخوات متزوجات وإخوة معاك، أنت كبير العائلة أبوك عطيك الفلوس وعمال تتصرف فيها وتشتري وتخرج وتقترض، أنت وكيلا عن والدك بالنيابة. أول ما طلعت روحه انفسخت الوكالة خلاص. يعني إيه؟ يعني 500 جنيه اللي في جيبك ما بقوش بتوعك، بقى فيه ورقة لك معاك. الرز اللي في البيت مش بتاعك، ده ملك للورث، والقمح ملك للورث، والبهائم ملك للورث، والعمارة اللي بص سايبها ملك للورث. يعني تبدا اول ما ابوك يموت بالحساب، تصرف بالحساب عشان انصرفت على نفسك نحسبه من الميراث، ان حسبت على السوا يبقى يطلع من الميراث عموما. طب انت ابوك بعد يومين ثلاثة اربعة اسبوع بردت العملية، جيت تجمع اخواتك المتزوجات واخواتك اللي معاك وكله وامك، وتعال انت يا اختي ادي الفلوس اللي ابويا كتبها، انت ليك 50 جنيه وانت يا اخويا ليك 100 جنيه وانت ليك كذا وانت ليك كذا، وانت يا اختي ليك في الارض عندنا 2 طن رز كنا محوشينهم كل السنه، انت ليكم 3000 وانت ليك كذا وانت ليك، والبهايم ليكم ولنا قرض بره ليكم كذا وهكذا. بهذه الطريقه يبقى انت ولي ذمتك، وانت يا اختي ليك نص فدان، انا هاخده منك زي الغريب تاخديه تزرعيه ماشي، انا اخذ زي الغريب الفدان بتأجر مثلا ب1000 جنيه، انا اخذ نص فدان ب500 جنيه، ليك كل سنة 500 جنيه، وما تخافيش هزورك وجيلك المواسم وكل حاجة. يبقى كده انت اعطيت كل ذي حق حق، انما تسيب اختك 10 سنين وانت بتقف في نص فدان، وتجي اختك عاوزة تجوز بنتها وتجهزها تقول لك ما تديني نص فدان بتاعي عشان اجهز اختك. انت يا جليس الارض تاخذي ارض ابوكي وتديه لفلان ابن علان، طب ما ابوها يا ابني ابوها زيك بالضبط، طب تعال خد جراتين الشرق وجراتين الغرب وجراتين بحري، تعال ازرعيهم بس، هتعرف تزرعهم؟ لا. طب اشتريهم مني يا اخو، ماشي الفدان ب60,000 يعني النص فدان ب30,000 ولاخوك ب20 وعلى 20 سنة. يا سلام، تظلمها لأنها ضعيفة؟ نعم هي ضعيفة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، ولكن الذي يدافع عنها هو من؟ الله. ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني احنا ضعاف والرجال يقطعونا، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله بلى، انا ترضين ان اصل من وصلتي وان اقطع من قطعتي؟ قالت بلى، قال فذلك لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فمن قطع رحمه كان من أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لعنهم أي طردهم من رحمته، فأصمهم عن سماع كل خير وأعمى أبصارهم عن كل هدى. أما من وصل رحمه وصله الله بالرزق، وصله الله بالبركة، وصله الله بالعلم، وصله الله بالهداية، وصله الله بمحبة الناس له، وصله الله بكل خير ومنع عنه كل شر. الباب 31 من أبواب أكل الحرام زراعة المحرمات كالبنج والحشيش. الباب 32 من أبواب أكل الحرام بيع العنب لمصانع الخمر. الباب 33 من أبواب أكل الحرام التعامل مع الجمعيات الزراعية بالربا، يأخذ من الجمعيات بالأجل بربا بفائدة 7% أو 10%، وهذا محرم، قال الله أحل الله البيع وحرم الربا. تاسعا المهن التي دخلها الحرام. الباب 34 العمل في مصانع الخمر. الباب 35 العمل في مصانع الدخان والمعسكر. طبعا المسائل اللي الأدلة عليها واضحة لا داعي أن ندخل في الأدلة. الباب 36 العمل في الفنادق السياحية التي تقدم الخمر، ولنا وقت. الولد طلع اشتغل في شرم الشيخ بيعمل ايه؟ بياخد 500 جنيه 500 جنيه في الشهر. طيب ماشي بتعمل ايه يا بابا؟ بينظف ويظبط السرايا للسياح. ياتي الفاسق والفاسقة فيدهم مفتاح، ادخلوا الغرفة الفلانية لكي يفعل ما نهى الله عنه. أو يقدم الخمر أو يكتب أسماء الفاسقين والفاسقات إلى يدخل الله هذه الأماكن. يجوز هذا؟ نحن. والغريب أنهم افتتحوا مدارس للخدامين والخدامات، يدخل الولد فيها يتخرج خدام، يتخرج خدام، نعم خدام ازاي؟ يطلع خدام على طول. ده انت ينبغي ان تعود ولدك على العزة والكرامة حتى لو هيحترم الخدام ازاي، ولو هيقبض 1000 جنيه يشتغل خدام. لا خدام يشتغل فنادق في سياحة، يتعلم تفضل يا باشا روح يا باشا يتعلم تعرف يشيل الشنطة يودي له من الارض ايدك يكتب اسماء تفضل ويعلموه كلمتين بالانجليزي عن الخمر والاستقبال الضيوف، بس بدل ما يسموها مدارس الخدامين والخدمات يسموها مدارس الايه؟ السياحة والفنادق. ليه؟ لانه لو سابوا الاسم كما هو ده نفرت اتباعه منه، زي البنت اللي بتشتغل خدامة في الطيارة بدل ما يسموها خدامة في الطيارة يسموها ايه؟ مضيف. وهي خدامة، هي اصلا خدامة. والناس يعرفوا اي واحد يعرف ان يخلي بنته تخدم في الطيارة. حتى البنت اللي بتخدم في الهوبيس راقة اللي بتاخد 4 ابيض 5 ابيض سماها مضيفة في الهوبيس. لو سموها خدامة لنفرت اتباع منه. نفس الطريق عندنا مثلا على سبيل المثال في الشارع، البنت اذا كشفت شعرها وكشفت ساقيها وذراعيها سميت فاسق، اذا مثلت مع ولد سميت فاجرة، والولد اذا مثل معاها وهي لا تحل له سمي فاسق. فيقوم يقلبوا الاسماء، يسموا الفاسق ايه؟ بطل، والفاجرة نجمة. تمام؟ لان لو تركوا الامور كما هي، طب تعالى معايا كده نخليهم يسموا يفرقوا المسميات كما هي. موعدنا الليله مع الفيلم الفلاني سيمثل فيه الفاسق فلان والفاسق فلان والفاسق فلان والفاجره فلانه والفاجره فلانه والفاجره. بالله عليك حتى يسمع؟ لا يمكن. واحد يقول لعيال تعالى اعوذ بالله من الفجر والكسوف والعصيان. ايه دي؟ نفس الحيله، تغيير الاسماء نفس الحيله التي احتالها سيدهم وامامهم ابليس على ادم. في شجره الجنه ما شجره المعصيه. ما قدرت ليه يا رجال المعصية؟ ما قالوش كل منها عشان تطلع من الجنة. قالوا ايه؟ سماها شجرة ليه؟ قل هل أدلك على شجرة الخلد؟ شوف اسم حلو ازاي؟ شوف الاسم شجرة الخلد وملك لا يبلى. شوف بطل نجمة. شوف ايه ممثل الممثل القدير اعكس بقى. والناس الشرفاء الكرم الطيبين يسموهم ايه؟ ارهاب. اعوذ بالارهاب. ارهاب تفرق تشدد تعصب ينكر الناس من الحق. لان لو ساب الحق على طبيعته والباطل على طبيعته لنفرت اتباعه من الباطل واتبعت الحق. لكن كل مسلم متمسك يقول لا تقذفونا يا خفافي شددا بتطرف وتشدد وتسرع، لا تقذفونا بالشدود فاننا سرنا على نهج الخليل محمد، ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنسخ نعرف والعموم وإننا متفطنون لمطلق ومقيد. 37 حلاق النساء. أتسمي نفسك كوافيري، تسمي نفسك ريري، أنت حلاق نسوان. لا يجوز للرجل أن يعمل هذه المهنة، وإذا عملها كان أكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام. والغريب إنك تنظر إلى الرجل تعجب بيه، الرجل عادي هذا كله، ولكن يوم ما يتزوج عدل يصيب فين؟ عاوز ياخد زوجته راح توصيل. اعزل يا عم اعزل، يقول ما الناس كلها فيه. يعني هتسلم زوجتك لرجل جاهزتي؟ أعمل أنا عارف والله إنه حرام بس الناس كلها فيه. طب خلي الناس كلها كده وأنت كده، خلي الناس غلط وانت صح. ياخذ العروس ويدخلها للرجل الكوافير، يقوم الكوافير يخلعها البتاع اللي على شعرها ويبدا يجيب كريم الاساس عشان يبدا يدلك لها دي. قبل ما يبدا يقول له بطرف كده لو سمحت يا استاذ بطل. يقول له ما فيش حاجه ما انا عامل، يقول له بقول لك بره. يبقى بره على طول يطلع يفر ورا الباب، وصاحبنا يجي يفرق رايح جاي يفرق. طب وين جاي زنقك على الموضوع؟ وتبدأش من ساعات مهتم فيه ساعات لك فيها وبعد كده ما تقرأش منين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين النخوة؟ أين الحمية؟ أين الغيرة؟ أنت قبل أن تكون مسلما أنت عربي. هل تعرف معنى عربي؟ يعني يغار على حريمك وغار على نسائه وغار على بناته. أنت عربي أبي كريم. فجاء الإسلام فأشعل فيك نار الغيرة لله عز وجل. بعد ما يوضبها تفضل تأخذ البضاعة. خذ البضاعة يا أخي. خذ البضاعة وطلع. روح. لا عاوزين نروح الاستديو. يعمل في الاستديو. يصور. يقوم يأخذ الرسالة ياخذ دراع وحط دراع على المرأة ويقول حط دراعك. حط دراع. يخذه لك. وانت حط لك على صدرك وخذه لك. شدها من شعرها وخذ لك. شغلها وخذ لك. يأخذ عدة لقطات متعددة. اللقطات دي ياخذ صور دي يحطها فين؟ يستدر يستدر معطيه يحطها في غرفة النوم إن كانت حرامة. لا يحطها في الصالون. يحطها في الأنترين. وأي واحد يفرج. يفرج علامة خليج ربي. كل واحد يجي طب حتى ببلاش طب اللي صار يدفع ربع جنيه. لا. ويجي زميله يجلس على الكرسي الصورة وراه فهو عاوز يوريه يعني. يقول له معلش الكرسي ده مش معدود تعالى على الكرسي. يقعد على الكرسي يقول له ايه رايك عرفت انا؟ يقول له اول الحمار جاي جاموس. الباب 38 من ابواب اهل الحرام حلق لحى الرجال. قلت حلق لحى الرجال لان الحلاق مهنته جائزة مباحة بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يحلق لحية. الشرط لأن حلق اللحية مفرض. الشرط الثاني ألا يمنط الشعر لأن هذا نمط اللي على الخدود بالفترة. الشرط الثالث ألا يقص قصاص يتسبب الأجل. بس الثلاث حاجات دول لو عملهم وجالوا حد يبقى يجي مني بس. لو عملت الثلاث حاجات دول يبقى الحلاق هنا ليس عليه غبار يحلق الشعر. 39 من أبواب أهل الحرام نقولها ولا لا؟ نقول التدريس في مدارس البنات البالغات. أنا زعلت أهو. هتقول لي ما هو مدرسة البنين بعيدة أقول لك حرام. هتقول ضرورة أقول لك مش ضرورة. هتقول ما الدليل أقول لك سورة النور. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من إيه؟ من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والله يا عم الشيخ أنا ببص لها زي أختي بالظبط. أنا مصدق يعني انت بتوصل لها زيارتك بالظبط ولا نظرة شهوة ولا اي حاجة تبقى حرام. قال له اذا نظرت لها بشهوة تبقى حرام. نعم. اما لو نظرت بشهوة تبقى ايه؟ ترتفع من مرتبة الحرمة الى مرتبة اخرى اسمها جنى العين. تبقى في مرتبتين. اذا نظرت للمرأة الاجنبية بارادتك بدون شهوة حرام لانك خالفت الامر الالهي غضه وانت لم تغض. فإذا نظرت إليها بشهوة ارتفعت إلى مرتبة الزنا الثابت في البخاري ومسلم تفهم مسلم باب زنا الجواز. إن العين لتزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي إلى آخره. فده اسمه زنا. الباب 40 العمل في بيع ملابس التبرج للنساء. ملابس مفتوحة من قدام مفتوحة من وراء. كل ده لا يجوز أن تبيع هذه الملابس إذا كانت تلبس خارجا. أما ركبت بالدخل البيوت فهذه. واللي بيبيع الملابس الخارجية اللي فيها تبرج النساء ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يحبون أن يلبس الإنسان كلهم المسلمون كلهم المضاف. ولا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الباب 41 العمل في القهوة تشيشة والقمار. الباب 42 من أبواب أكل الحرام خياط النساء المتبرجات. الباب 43 العمل في بيع الأحذية المرتفعة للنساء. الباب 44 العمل في تصليح التلفاز. الباب 45 العمل في البنوك الربوية. الباب 46 العمل في بيع الأشرطة الغنائية. الباب 47 العمل في بيع المجلات القريعة. الباب 48 العمل في تدريس الموسيقى. 49 العمل موسيقار. 50 العمل في نحت وتصنيع التماثيل ذوات الأرواح. 51 العمل في فرق الأفراح الغنائية والراقصة. 52 العمل في قراءة القرآن على القبور. 53 العمل في قراءة القرآن في سرادقات العزاء. 54 العمل في قراءة العتيقة على الميت. 55 العمل في السحر. 56 العمل في كرتيرة للرجال. 57 عمل المرأة بين الرجال. 58 عمل المرأة في النمط ووصف الشعر. 59 العمل في تجهيز الأفراح والسهرات المحرمة بالأنوار والمكبرات ونحوها. الستون العمل مدربا للنساء على الرياضة، الواحد والستون العمل راقصة، الثاني والستون العمل مغنية، الثالث والستون العمل في التمثيل، الرابع والستون العمل في تنفيذ الأغاني المحرمة، الخامس والستون العمل في إخراج المسلسلات والأفلام المختلطة، السادس والستون العمل في مشروع تحديد نسل المسلمين، السابع والستون العمل في تصوير ذوات الأرواح، الثامن والستون العمل في مصانع البيرة. البيرة حرام اسمها في الشرع المجد، ثبت في سنن النسائي سند فهم الحديث موسى الأشعري قال يا رسول الله شرابه شراب عند أهل اليمن المزر والبتع أحرام هو؟ قال ما المزر والبتع؟ قال المزر، قال البتع شراب العسل والمزر شراب الشعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مشكل حرام. وعند النسائي من حديث علي بن أبي طالب بسند صحيح، صح الشيخ الألباني في صحيح النسائي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وشراب الجعة. قالوا ما شرب الجاع؟ قال شرب الشعير. الشعير أول يوم ثاني يوم ثالث يوم لا يجوز، يتخمر ثلاثة مرات، خالي من الكحول مش خالي من الكحول لا يجوز. التاسع والستون العمل في بناء القبور المرتفعة، القبور المرتفعة رجال، في ناس لما أبوه يموت يحطه على الأرض على سطح الأرض ويبنى عليه غرفة حرام، أو يبنى غرفة واللي يموت يحطه فيها على سطح الأرض لا يجوز، لازم تدخل له في الأرض وتسكنه. ومن الناس من أبوه مات من 20 سنة ولا بيدفن حتى الآن لسه على سطح الأرض، ستسأل عنه أمام الله، لازم تروح تجيب كفن وتطلع أبوك وتلف عظمه وتحرر في الأرض وتحطه، الذي أماته فأقبره، شق الأرض فوضعه في القبر، الذي جعل لكم الأرض كفاة أحياء وأموات. وعدها يقول الله طب ما عندناش أماكن؟ لا عندك أماكن، بتبني العمارة ب50-60 ألف، ولو رحت تبني مقبرة هتبنيها 500 جنيه، كل واحد يطلع 500 جنيه ويعملوا قبور على السنة، لا أحد يفرح لها. أو اعملوا زي عندنا هناك، عملنا أحد الإخوة تبرع بمبلغ واشترينا 4 كراريس وبدأنا نعمل، لا أحد يفرح لها. بدأ الناس يشيلوا أمواتهم من القبور ويدفنوهم في اللحود الجديدة، إنما تحط أبوك أو أمك على سطح الأرض لا، وانت معدي الوقت ملايين او الوف ومش عارف هتندفن فين، لابد ان تدفن في باطن الارض، ستسأل عن ذلك امام الله. ابقى العمل في بناء القبور محرم. السبعون والاخير اكل اجور العمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه احمد بسند جيد اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. واخيرا هناك 6 اسئله حول المحاضره ساطرحها، والاخوه في خلال اسبوع يجيبوا ان شاء الله الجواب عليها، وإدارة المسجد هتأخذ أحسن إجابة وتقدم من عندها جائزة لأحسن متسائل. طيب السؤال الأول، هل يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع سارق في الثمن؟ ما الدليل وما التعليل؟ السؤال مرة أخرى، هل يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع سارق في الثمن؟ ما الدليل وما التعليل؟ السؤال الثاني، متى يجوز بيع العنب ومتى يحرم؟ السؤال الثالث، هل يجوز تبديل 10 جنيهات الممزقة بتسعة جديدة؟ ولماذا؟ هل يجوز تبديل 10 جنيهات بتسعة الممزقة بتسعة جديدة ولماذا؟ السؤال الرابع، هل يجوز العمل في تزيين النساء؟ هل يجوز عمل المرأة في تزيين النساء أم لا؟ يجوز؟ أقول يجوز بشروط أنت عارفها. السؤال الخامس، متى يجوز للموظف أن يخرج من عمله قبل أوانه؟ متى يجوز للموظف أن يخرج من عمله قبل أوانه؟ السؤال السادس والأخير، تكلم بالتفصيل عن أكل الحرام عند الموظفين، تكلم بالتفصيل عن أكل الحرام عند الموظفين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء.